الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وصل بنا الحديث إلى الأصل الرابع عند أهل السنة والجماعة، وهو أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإلا رد على قائله كائنا من كان مع التماس العذر له إن أمكن. ووصل بنا الحديث إلى الكلام عن زلة العالم، وقلنا أن الذي يحكم على زلة العالم هو العالم، وقلنا أن المراد بقولنا العالم هو الرجل الذي على منهج قويم ومعتقد صحيح وشهد له أهل عصره بأنه من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم. هذا إذا زل لأهل العلم موقف شرعي في زلته. التحذير من زلة العالم. روى الطبراني عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليكم ثلاثا وهن كائنات، زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تفتح عليكم. طبعا إن كان في التحقيق إن الحديث سنده ضعيف، ولكن المعنى صحيح، وهذه مسألة أرجو أن تراعوها عند قراءتكم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو عند النظر إلى أقوال بعض أهل الاختصاص في التحسين والتضعيف. وليس معنى هذا أننا نتساهل أو ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، ما لم يقوله، لا، هذا يستحيل أن نقول به، ولكن ممكن يكون الكلام معناه صحيح فنقر بالمعنى دون أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وكان على مشارف المدينة، قال لأصحابه: قدمتم خير مقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس والشيطان والهوى. ومما هو معلوم أن الجهاد، جهاد الأعداء بكل أنواعه، هو ذروة سنام الإسلام، فكيف يكون جهاد النفس هو الجهاد الأكبر؟ المعنى صحيح، ولن يتمكن المسلم من جهاد أعداء الله إلا بعد أن يجاهد نفسه أولا. كذلك هنا يقول أو رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليكم ثلاث وهن كائنات، زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تفتح عليه. المعنى صحيح بدليل أنه فعلا وجدت زلات العلماء واتبعها الجهال وأصحاب الأهواء، وكذلك جدال منافق بالقرآن يأتي ببعض الآيات من كتاب الله عز وجل، إما أن تكون من المتشابه وإما أن تكون الدلالة فيها غير صريحة، ويبدأ يتكئ عليها ليؤصل لمذهبه الباطل. ودنيا تفتح عليكم، أي أن الناس يلتفتون إلى الدنيا ويؤثرونها ويقدمونها على أعمال الآخرة. يقول: وما أكثرهم لا كثرهم الله يأتون بعض النصوص الشرعية من كتاب رب البرية ويسقطوها في غير موضعها. ولله ضر عمر بن الخطاب لما قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. طيب اكتب عندك. وروى الدارمي بسند صحيح، قال عمر بن الخطاب وروى الدارمي بسند صحيح في المقدمة قال عمر بن الخطاب: إن القرآن حمال ذو وجوه، إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن، إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. طبعا المعنى واضح، إن ألفاظ القرآن وبعض آيات القرآن حمالة تحتمل أكثر من معنى. طيب إذا اتكأ بها أهل البدعة وأهل الضلالة وأعداء السنن، ففي هذه الحالة ننتقل معهم من الكتاب إلى السنة، لأن السنة الدلالة فيها تكون واضحة في غالب الأحيان. يقول: فإذا أراد أحد أن يدخل معك في مناظرة وقال: بيني وبينك كتاب الله، قل له: كتاب الله على الرأس والعين، ولكن أين السنة عندك؟ فإن قال لك: دعها واجعل بيني وبينك القرآن، فإن قال لا لك ذلك لا يصح الكلام معه أبدا، لأنه رجل إن لم يصرح بأن السنة حجة شرعية ملزمة وتستل منها الأحكام مع القرآن فهو رجل بعيد كل البعد عن دخوله في حظيرة الإيمان. فهذا المنافق يأتي بالآيات القرآنية إما متشابهة أو أنها محكمة ولكن يسقطها في غير موضعها الذي أراده ربنا عز وجل. وعن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعل إبليس لعنه الله يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجيئون إليه بصحفهم ليس فيها شيء، فيقول لهم: ما لكم لا تصيبون منهم شيئا؟ فقالوا: ما صحبنا قوما مثل هؤلاء. فقال رويدا بهم: فعسى أن تفتح لهم الدنيا هنالك تصيبون حاجتكم منهم. يعني حصل الكلام أن الشيطان أرسل أعوانه وذريته إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتمكن من إغوائهم ولا من إضلالهم، فكانوا يرجعون إلى سيدهم إبليس والصحف الذي أخذوها فارغة ليس فيها شيء من الضلال، فيتعجب منهم فيقولون له: ما صحبنا أقواما مثل هؤلاء. فقال لهم رويدا: حتى عسى أن تفتح لهم الدنيا فعندئذ تصيبون منهم حاجتكم. نعم، تفتح الدنيا يتعلق القلب بها، يبدأ يقع فيها التنازع، يبدأ يتنافسها الناس، ويبدأ يقع الاختلاف والتضابر من أجل دنيا زائلة. طيب، في هامش في صحيفة 70 و100 نقرأه سويا، يقول عن معاذ بن جبل أنه قال: يا معاشر العربي، كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقك، وزلة عالم، وجدال منافق بالقرآن. قال فسكتوا. فقال: أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وإن فتن فلا تقطعوا منه آمالكم، فإن المؤمن يفتن ثم يتوب. وأما القرآن فمنار كمنار الطريق لا يخفى على أحد، فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه أحدا، وما شككتم فيه فكلوه إلى عالمه، أو كلوا علمه إلى الله. وأما الدنيا فمن جعل الله الغني في قلبه فقد أفلح، ومن ليس فليس بنافعه دنيا. مرواه موقوفا على معاذ بن جبل. وقال ابن عبد البر: وشبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير، وإذا ثبت وصح أن العالم يخطئ ويزل لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. انتهى كلام ابن عبد البر. نرجع. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليب بن عامر ابن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، والمراد بالبحرين في الحديث منطقة الإحساء من بلاد الحجاز. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، أي جاء بمال. فقالوا: أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأبشروا وأملوا، ما يسركم؟ فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. نعم، تنافس على الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقسم يدل هذا على أن الذي أقسم عليه في غاية الأهمية. فحينما يقول والله ما الفقر أخشى عليكم، والمتأمل لهذا الأمر يعلم ذلك جيدا، أن الإنسان كلما كانت معيشته كفافا قل أن ينحرف، وقل أن يخرج عن طريق الله المستقيم، قل أن يعربد. لما؟ ما يأتيه من رزق على قدر ما ينفقه تجده هادئ البال مطمئن قرير العين. وقل من تبسط الدنيا لإنسان إلا وينحرف ويزل قدمه، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد، وعند الترمذي أيضا من حديث أبي كبشة الأنماري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، محل الشاهد من الحديث، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويعرف حق الله، فهذا في أعلى المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولكن آتاه علما، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل، فهما في الأجر سواء. جانب آخر بقى: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في مال، انتبه، يخبط، يتخبط، لا يدري أين الصواب. لما؟ جاهل. فهو يخبط في ماله، لا يعرف لله فيه حق، ولا يصل به رحمه، ولا يتقي الله فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بأخبث المنازل. أخبث المنازل رجل معه مال وجاهل، يخبط في ماله، أي ينفق ماله في معصية الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل، فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. لذلك الله عز وجل قال في قرآنه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الحديث عند أحمد والترمذي بسند حسن من رواية محمود بن لبيد، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. لذلك الله يبارك فيكم، إن وجدت أن الأمور مضيقة عليك وتجد مشقة في تحصيل لقمة العيش، اعلم أن من فعل بك هو أرحم بك من أمك، فسلم، فوالله ما فعل بك إلا لحكمة. أما أن الإنسان يتسخط على أقضية الله وعلى قضاء الله وقدره ولسان حاله يقول لما أنا من بين الخلائق، هذا عياذا بالله من عدم الرضا بالقضاء وعدم الصبر، ولا شك أن هذا مخالف لأصول الإيمان. يقول: وعن زياد بن حضير قال لي عمر بن الخطاب: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. نعم، يهدم الإسلام. فتخيل مثلا عالما كثيرا ما يزل، ومنافق بالكتاب ليل نهار يجادل، وإمام ضلالة. وهذا شبيه بما ثبت من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم، قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساق. معنى قول السائل: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أي هل من الممكن أن نصل إلى حالة مزرية من الانحطاط يترتب عليها أن نترك الحسبة؟ فكان الجواب نعم، إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم. فتخيل ملك في الصغار، والمعني بهم ليس صغار السن ولكن صغار العقل، لا خبرة لهم ولا درب ولا حشمة، والفاحشة في الكبار والعلم في الرذال، فماذا تنتظر بعد ذلك إلا كل دمار. وعن معاذ بن جبل قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم متبعي، حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. معنى الكلام ده يا إخوان بيقول إيه؟ واحد قرأ القرآن ثم قال: ما بال الناس لا يتبعوني، يعني يدعوهم إلى القرآن ولا يتبعهم أحد، يقول: ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيره. المقصود بذلك والعلم عند الله أن كثيرا من الدعاة يدعو لدين الله بالأساليب الشرعية الصحيحة فيجد عزوفا من الناس عن دعوته، ويبدأ مثلا يمكث في المسجد سنين وما آمن معه إلا قليل، فيبدأ يغير. هل يا ترى سيغير في نبرة كلامه أم يغير في الوسائل التي سلكها؟ فإن غير في الوسائل وأتى بوسائل غير شرعية، هذا هو المراد أنه ابتدع في دين الله عز وجل، لأن وسائل الدعوة لدين الله توقيفية. ومن أجل ذلك دايما كده لا تتعجل فيما يتكلم فيه الآن تجديد الخطاب الديني. ماذا تقصد؟ يعني ماذا تريد بتجديد الخطاب الديني؟ هل يا ترى سآتي للناس بقرآن غير القرآن أو بسنة غير السنة، أم أننا سنغير الأحكام؟ ما هو لابد هذه اللفظة إياك ثم إياك أن تنخدع بها، وكل من حدثك بها قل له: فهمني واشرح لي إيه معنى تجديد الخطاب الديني وماذا تقصد من وراء ذلك. طيب إيه إنسان مثلا عنده غلظة في الأسلوب وعدم انضباط في الكلام، نعم ينبه على ذلك ويشدد عليه، أما أنني تحت مسمى تجديد الخطاب الديني آتي بمحدثات وأبتدع في دين الله وحملني على ذلك الرغبة في أن الناس يتقبلوا الشرع ويلتفوا حولي؟ أبدا. الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي وليس معه أحد. يبقى ما الذي يحزنك والذي يقلقك ويزعجك حتى تبتدع في دين الله ليتف الناس حولك؟ قال معاذ: وقد قرأت التحديث على الرجل، وقد قرأت القرآن ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيرهم، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة. نعم، لأن بعض الناس بيصل به الحال أن الشيخ هذا لا يخطئ البتة. كان ده بيناه في الأصل الثالث، قلنا الكلام ده مخالف. فهنا راوي الحديث عن معاذ بن جبل يقول: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، وليثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. طيب، هب إن واحد أمثالنا كده يعني ما اشتد عوده واستطاع أن يميز في كلام الحكيم المشتهرات حتى يعلم أنها من زيغة الحكيم، ماذا يصنع؟ الجواب الأصل الرابع اللي احنا بنتكلم فيه، لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. يبقى إن عجزت خذ هذا الكلام وعرضه على المحكات الثابتة التي لا تميل بقرابة قريب ولا ببعد بعيد. يقول ممكن أن يتكلم الشيطان على لسان الحكيم بكلام، نعم، فهذا من الفتنة العظيمة بحيث تعرفها. هذا ما قلناه من أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا، فأي أحد له أن يتكلم بما شاء كيفما شاء، ولك أن تسمعه، ولكن عندك مقياس. خذوا بالكم، فهل يفهم مما قلنا أنه يجوز أن نستمع إلى المبتدع ونأخذ كلامهم ونقيسه على هذه الأصول؟ الجواب لا، لا يجوز. وما قلنا ذلك قط، لأن أخذ العلم عن أهل البدع لا يجوز، بل مجالستهم لا تجوز. أما هذا الأصل يكون تطبيقه مثلا عندما أجلس ويقدر الله عز وجل فسمعت كلاما، أو أقرأ لإمام من أئمة السنة كلام فوجدت الكلام عار عن الدليل، مثلا أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا لا يجوز وهذا فرض وهكذا يتكلم ولم يسق أدلة، ففي هذه الحالة أخذ كلامه ونضعه على الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع، فإن وافق قبل وإن لم يوافق يرد عليه ويلتمس له العذر إن أمكن إن كان مجتهدا. أما أنه من خلال هذا الأصل يأتي رجل ويقول علمنا الموضوع وعرفنا الدنيا كيف تسير، أصبح عندي مقيس أقيس عليها، فدعني أسمع وآخذ الحق من عند القوم واترك ما عندهم من باطل، فنقول إياك، لما؟ لأن الطباع سراقة والنفوس تهوى أن تتشبه، والعبد أسير لمن علمهم فاحذر. علشان كده كل الأئمة الأكابر نهوا عن مجالسة المبتدعة وعن أخذ العلم منه، بل وصل الحال بالإمام الكامل بالإمام الجليل أيوب السختياني رحمة الله عليه أن رجل قال له يا أيوب قف أكلمك، فقال لا، قال قف أكلمك كلمة، قال والله ولا نصف كلمة. وأيوب السختياني إمام، لذلك لما جاء مبتدع إلى الإمام محمد بن سيرين، خد بالك، وأراد أن يقرأ عليه آية من القرآن، يقرأ باللغة بتاعتنا يعني يصحح ويسأل عن تفسيره، فأبى محمد بن سيرين، قال لا. فعتب عليه بعض الناس وقالوا يا إمام ده آية من القرآن، يعني لن يتمكن المبتدع أن يتلاعب بك. قال محمد بن سيرين أخشى أن يحرفها فتعلق في قلبي. شفت أخواننا الحمص، أخشى أن يحرفها فتعلق في قلبي. لذلك من الكلام العجيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الكلام ساقه شيخ الإسلام في رسالته المسمى بمقدمة في أصول التفسير، قال وقد اطلعت على كثير من كتب أهل التفسير، خد بالك، فوجدت أن بعض العلماء ممن ظاهره الصلاح والاستقامة ينقل من كتب المبتدعة ما يؤيد مذهب المبتدعة وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. لأن اللي بيحصل إيه دلوقتي، نيجي مثلا نقول للأخ فلان احذر أن تستمع لفلان أو أن تقرأ في كتب فلان، يبدأ يرفع عقيرته ويقول لما، وأنا أستطيع أن أميز بين الحق بالباء والباطل وآخذ الحق وأترك الباطل. نقول هيهات هيهات، هؤلاء جهابذة من أهل التفسير نقلوا عن الزمخشري وعن الرازي وعن غيرهم من أهل البدع قبل أن يتوبوا كلاما
هم ظنوه حق فنقلوه في كتبهم. وعند التدبر والتأمل تجد أن هذا الكلام يؤيد مذهب المبتدعة، والذي نقله لا يدري عن ذلك، لا يدري عن ذلك. تعرفون السبب إيه؟ إن الجماعة المبتدعة جلهم وأكثرهم حذاق في لغة العرب، يعني يتمكن من التلاعب بالألفاظ وأنت لا تشعر. أنت تقرأ اللفظ ظاهره لي شيء ليس فيه شيء، وعندما تمعن الفكر قليلا يتضح لك أنه نقلا عن مذهبهم الباطل يريدون أن ينشروه، ولكن غلفوه ببعض الألفاظ التي قد يغيب معناها على بعض الناس. يبقى مسألة أخذ علم عن مبتدع أو غير ذلك، هذا كله ليس من دين الله وليس من وصايا سلفنا الصالح. يقول قال سليمان، نخلص من ذلك أن أهل السنة والجماعة لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. قال سليمان التيمي رحمه الله: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال أبو عمر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله. إذا أخذت برخصة كل عالم، عشان كده أرجو أن تنتبه عندما ينسب قولا ينسب قول شاذ إلى بعض العلماء، لعل القول لم يثبت عن الإمام أو للعالم فتقع في من كذب عليه. مثال ذلك: عزي إلى الإمام الشافعي أنه أفتى بأن الرجل إذا زنى بامرأة وكان من ثمار هذه الفحشة عياذا بالله أن أنجبت المرأة بنتا، كويس؟ طيب، يبقى بنت من زنا تنسب إلى الرجل أم لا تنسب؟
لا تنسب، لأنها من زنا ليست ولد الفراش.
تموضع الفراش على المرتبة واللحاف،
الفراش موصول للزواج.
لا تنسب، مظبوط كده؟ لا تنسب، ودي مسألة خلصانة. فنسبوا إلى الشافعي وحاشاه أنه جوز أن يتزوج هذا من هذه البنت. معايا كده يا مشايخ؟ ها؟ لا، ما هو قال لك هتبطلوا ليه؟ ليست بابنتي وليست من المحرمات، مظبوط؟ فنسبوا ذلك إلى الشافعي وحاشاه. والنسبة إلى الشافعي في هذه المسألة وإن وجدت في بعض كلام ابن القيم غير صحيحة، وأهبلك حتى إن الإمام ابن القيم لما ذكرها عن بعض الناس قال حاشا للإمام، وهو الذي في مذهبه أصل بحرمة الاستمناء، فكيف يجوز نكاح من هي بضعة منه؟ زين، يبقى بناء على ذلك مسألة إن إحنا نبدأ ننسب كلاما لأهل العلم لا، ونبدأ نقول تمه كلام إمام، يبقى إذا تبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، لأن هنا الأخذ بالترخيص هذا عياذا بالله يؤدي إلى التفلت من الإسلام ومن الشريعة. يبقى بعض أهل العلم لهم زلات معينة كما سوف يأتينا لا يتابع في هذه الزلات. إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، عقب الإمام أبو عمر بن عبد البر قال: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله. هنبدأ إن شاء الله نتكلم بشيء من التفصيل. طيب، أنا عندي عالم زل، عندي إيه؟ عالم زل. وطبعا احنا اتكلمنا في اللقاءات الماضية إيه معنى العالم، ما تجيش بقى على أمور وتقول لا ده عالم، لا، اتق الله ربك، اتق الله ربك في هذه الجزئية حتى لا تلبس على الناس الباطلة في ثوب الحق. نتكلم نقول عالم زل، شهد له أهل العلم بأنه عالم ومجتهد وزل في مسألة معينة. الموقف الصحيح من زلة العالم، أنا كرجل طالب علم تجاوزا وبقرأ فوجدت قول، والقول ده زل العالم، كما زل ابن حزم في إباحة الغناء. زل ابن حزم يقول لك الغناء ما فيش في حاجة حلال، ويعني بالغناء اللي هو ايه؟ كلام موزون مقفى ومصحوب بآلات. الكلام ده مرفوض، طب دي زلة. يبقى بناء على ذلك بقى ابدأ اقول انا خلاص، طب ده ابن حزم وده امام، وابدأ امجد فيه. الكلام ده خطأ، خطأ كبير جدا. وهذا يترتب عليه ان يجتمع في العبد الشر كله. طيب، فالموقف الصحيح من زلة العالم يجب علينا أن نسلكه، وحتى يتضح لنا الموقف الصحيح يجب علينا أن نعرف الموقف الباطل من زلة العلماء. شكل العلماء بيقولوا إيه؟ إن الموقف من زلة العالم طرفان ووسط، يعني ناس أفرطوا وأناس فرطوا، وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الذي يهمني وإياك، إياك أن تقع في أحد طرفي الذم إذا وجدت عالما زل. ما هو طرف مدموم، طرفين مدمومين وطرف إيه؟ محموم. هنا بيقول الموقف من زلة العالم، زلة العالم الناس فيها طرفان ووسط. فأما الطرف الأول من يتتبع عثرات العلماء وزلاتهم ويفرحون بها ليؤثموه ويشهروا به ويشنع عليهم لإسقاط منزلتهم وجحود فضائلهم بدافع من التعصب الأعمى أو حقد في القلب أو هوى في النفس، ده الموقف المذموم. يبدأ يبحث ويشوف، طيب ابن خزيمة زل في إيه؟ في حديث الصورة. يبدأ بقى يتكلم عن ابن خزيمة كلام لا يقبله عن نفسه. وابن خزيمة إمام، بل إمام الأئمة، وله مصنف في إثبات صفات الرب، وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد. يبدأ هذا الذي وقع على هذه الزلة من ابن خزيمة يبدأ يروجها وينشرها ويشغب عليه حتى لا يأخذ الناس ما عنده من العلم. وده اللي حصل من فرقة خبيثة أصلها من بلاد مصر، ومؤسسها ما زال على قيد الحياة هداه الله، وهو محمود الحداد المصري. هذا طعن في كل أئمة أهل العلم، لم يسلم من الطعن إلا هو فقط. أما عداء يعني طعن في الألباني، ألباني فين؟ ده طعن في ابن حجر، وطعن في البيهقي وابن خزيمة، وطعن في كل أئمة أهل العلم. محمود الحداد اللي هو المصري من بلاد المنصورة، قتل المدينة وأخذ يقمش بعض العلوم ثم رجع، وقد يعني نكسه الله وأعمى بصيرته، فبدأ يتكلم في علماء الأمة. طبعا معه ما يسمى بعماد فراج من بلاد الصعيد، وكذلك محمد عبد العليم ماضي، وغيرهم كثير هداهم الله عز وجل. هؤلاء القوم يا اخواننا يجدون لعالم زلة، فيبدأ يستثمرون الزلة ويتكلمون في العالم ليصرفوا الناس عنه. الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد كما ذكرنا أثبت لله الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولكن جاء في هذا الحديث، أعني حديث الصورة هكذا سمي عند العلماء، وهو خلق الله آدم على صورته، على صورته. فالإمام ابن خزيمة قال لك لا، صورته الضمير يعود إلى آدم ولا يعود إلى الله عز وجل، وهذا خطأ من الإمام عفى الله عنه، بل الضمير يعود إلى الرحمن عز وجل، بدليل رواية صحيحة صححها الإمام أحمد وغيره، خلق الله آدم على صورة الرحمن. ونثبت لله عز وجل صفة الصورة كما أثبتنا له صفة اليدين والوجه والساق والقدم والرجل والعينين، وأثبتنا له صفة الساق وغيرها، وردت في الكتاب والسنة فما الذي يحول بعدم إثباتها إلا الهوى والتعصب عياذا بالله. يبقى الشاهد يا أخوانا أن في صنف من الناس بدأوا يلتمسون زلات العلماء، علشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ ومن دخل ناقدا خرج فاقدا. يعني إيه؟ جه الدرس لينقد سيخرج صفر اليدين، أي من دخل ناقدا خرج إيه؟ فاقدا، لأنه جاي مش عايز يتعلم. ده هو جاي يقول لك إيه الشيخ بيتكلم بالعمية، جاي يقول لا الشيخ لا يحسن العربية، يرفع المفعول وينصب الفاعل إلى غير ذلك. طيب أنت ما أتيت لطلب العلم؟ ما أتيت؟ ومن الذي يسلم من الهنات والزلات؟ وصدق من قال من ذا الذي ترضى أو ترجى سجاياه كلها كفى بالمرء حسنا أن تعد مساوئه. اللي يعد مساوئه ده نعم الرجل. يبقى القسم الأولاني يا أخوانا من زلة العالم، احذر أن تكون من هؤلاء. يقول من يتتبع عثرات العلماء، معلش تتسع الصدور، من المقصود بالعلماء يا شيخ صبحي؟ شهد له العلماء، شهد له. عشان كده دايما العامة كأمثالنا مناش كلام، يعني احنا كده ما نقدرش نقول يا أخوانا رأيكم ايه في الشيخ فلان عالم ولا مش عالم، ليست لنا هذه، هذه لأهل العلم. كويس. يقول لأن بعض يقول لك وهذا في الصنف الأول من الناس من مهمته أن يتبع زلات العلماء. يقول خلاص أنت تبعت زلات العلماء وبدأ يبني حكم على غير أساس. يقول إذا الصنف الأول من الناس مهمته أن يتبع زلات العلماء والعثرات، وهذا لما تتبع الزلة وقف عليها وطلب العثرة وصل إليها، فما الذي حمله على ذلك؟ الجواب الذي حمله على ذلك أن يسقط العالم فلا يتتبع الزلة ليصوبها وينقل الصواب للناس. لا، يبقى أنا بتكلم هو بكلام، وفي ثنايا الكلام أو في الكتاب حصل زلة وأخطأنا في النقل أو تعدلنا في الحكم، زلة من الزلات وقفت أنت عليه، أين حق الأخوة والنصح فيما بيننا؟ أين ذهب؟ هل يا ترى ناصحتنا ولم ننتصح؟ في هذه الحالة لك أن تشهر بما تشاء. ليه؟ نصحته لم ينتصح، واخد بالك؟ لذلك لما قال القائل أن الألباني وافق كلامه كلام المرجئ وليس بمرجئ، روجع فلم يرجع، نوصح فلم ينتصح، وأصر، خطأ، خطأ كبير جدا. لأن كون أنك تقول هذا كلامه كلام المرجئ وليس بمرجئ، والعلامة لعثيمين رحمة الله عليه يقول ما علمت وما سمعت أن للألباني قولا أو فعلا يشبه المرجئ، الكلام ده منك كلام فج، تبه الله يبارك فيكم. طيب أنا سمعت عن الشيخ إن له كلام يشبه كلام الخوارج، الرجل موجود حي، تعال تكلمت بكذا وكذا وكذا وكلامك هذا يشبه كلام الخوارج، من سلفك فيما قلت؟ من سلفك فيما قلت؟ حتى نحكم أمرنا. يبقى الذي حمل هذا الصنف من الناس على تتبع العثرة والزلات قال أراد أن يسقط العالم فلا يتتبع الزلة ليصوبها وينقل الصواب للناس، لا، بل أراد بوصوله إلى الزلة أن يتكئ عليها لإسقاط هذا العالم وأن يمحو كل فضائله والتشغيب عليه وطرد الناس من حوله، وهذا هو هدفه الذي يسعى إليه. وهذا لا شك أنه مذموم، ومن فعل هذا يدل على ذلك على حقد دفين في النفس وعلى مرض عضال وذأف التك في القلب، إذا استحكم به سيهلكه قبل أن يقضي غيظه. فهذا الصنف من الناس لا يخلو منهم زمان، وعليه فمثل هؤلاء الناس خطرهم على الأمة أكثر من أن يبين، وضررهم أعلى من أن يشار إليه، لأن في هذه الحالة لن يثبت عندهم إمام ولا عالم، ومن ثم كيف نطلب العلم وممن نطلب العلم؟ فقالوا، أي المبتدعة اللي هو محمود الحداد المصري، الحافظ ابن حجر المبتدع، وأنا أريد أن أقرأ في فتح الباري الذي أطبقت كلمة علماء المسلمين أنه أفضل كتاب شرح أحاديث البخاري، ومن ثم قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح. يعني لما قال الإمام الشوكاني قم واشرح فتح الباري واشرح قصدي صحيح البخاري، فقال كلمته المشهورة المسطوعة بالحكمة لا هجرة بعد الفتح. يعني كيف أشرح صحيح البخاري وفتح الباري موجود؟ وفعلا بس إيه، ما يعرف عظم فتح الباري إلا لمن قرأ فتح الباري، تقرأه وتمعن فيه وتتدبر تسلم. وحسب الإمام ابن حجر أنه إذا أطلق لفظ الحافظ لا يصرف إلا له. حافظ ابن حجر عند محمود الحدادي مبتدع، وكذلك النووي، وعند عماد فرج وغيرهم من هؤلاء المبتدع الضلال، نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. فإن أردت يعني شرح البخاري فعليك بفتح الباري ابن حجر، لأن هذا الكتاب باتفاق كل من قرأه ليس له نظير في بابه. والحقيقة أن من ليس عنده فتح الباري فقد حرم نفسه من علم كثير، فلما يسقط مثل هؤلاء الناس فمن يبقى أمامنا وعمن نأخذ العلم؟ فهؤلاء القوم احضروهم غاية الحذر وافطنوا لهم، لأنهم لو علموا أنه يجب عليهم أن يفرقوا بين من ثبتت عنده الأصول وفي بعض الفروع زل، وبين من لم تثبت عنده الأصول لابد وأن يزل، فلو فرق بين الأمرين ما اختلط عليه الكلام. فمثلا عندنا ابن خزيمة إمام الأئمة ألف كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد، الكتاب يقع في مجلدين، الكتاب كله ألفه لإثبات صفات الرب، ولكن جاء في حديث الصورة فإن الله خلق آدم على صورته، هي الضمير تعود إلى من؟ إلى الرحمن عز وجل. نعم.
إن الله خلق آدم على صورته، طريقة كده هي الضمير بتكون معنى أقرب إيه؟
مذكور. نعم. بلى. حاضر. دائما يا إخوانا الله يبارك فيكم، القواعد لابد أن تحفظ، واعلموا أن لكل قاعدة ما يخرج عنها. فعلى سبيل المثال قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل، لا وقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني لن تراني. احتد المعتزلة والخوارج بهذه اللفظة على أن الله عز وجل لا يرى، لا يرى أي في الآخرة وفي الجنة. طيب ما دليلهم؟ دليلهم دليلان، أثري وعقلي. أما الأثري اللي هو النص يعني لن تراني، وجه الاستدلال قالوا أن لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبيد، وده خطأ، ليس في لغة العرب هذا الكلام قط. الدليل الثاني العقل، قالوا إن كان الله عز وجل يرى فيلزم من الرؤية التحيز. تحيز يعني إيه؟ له حيز، والله عز وجل أعظم من أن يحط به أو يتحيز. أما عن قولهم لن تراني إلا لن دخلت على مضارع تفيد النفع التأبيد، هذا كلام غير صحيح، بل الأصل فيها شيخ محمد أنها تفيد النفي على التوقيت، أي لن تراني في الدنيا. بدليل إيه؟ ما عاوزين برضو نشوف دليل، يعني بالرغم من ده في قواعد العربية، بدليل إيه؟ في قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وفي آية ولا يتمنونه أبدا عن الموت، بيقص ربنا عز وجل عن اليهود وأهل النار أنهم لن يتمنوا الموت، صح؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت. وأيضا قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. روح ولا ما روحش؟ روح. نعم. وقال إيه؟ فلن أبرح الأرض. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ لن تدخل على المضارع، تفيد النفي على التوقيت وقت، وقد تخرج عن هذا الأصل إلى النفي على التأبيد، ولكن إذا احتف بها قرينة تدل على ذلك. زي إيه؟ قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. لن يخلقوا فعل مضارع، كل العلماء قالوا على التأبيد. طب جبتوها منين؟ قال لك لقرينة. ما هي؟ الخلق. الخلق، لأن الخلق هو الإيجاد إيه؟ من العدم، هو ده لغة العرب. تعال بقى، إن الضمير باتفاق علماء العربية يعود على أقرب مذكور للقاعدة العامة، وقد يخرج من هذه القاعدة إلى غيرها، وهو في هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته. طيب قالوا خلق، إن الله خلق آدم على صورته، أقرب مذكور هو آدم. قال أهل العلم والضمير يعود على الله، لذلك شيخ الإسلام بيقول وحتى المئة الثالثة من البعث من الهجرة لم يكن هناك خلاف بين العلماء في عود الضمير إلى الله، لم يكن هناك خلاف بين العلماء في عود الضمير إلى الله، حتى جاءت الجهمية وأعادوا الضمير إلى آدم، وهذا خطأ. طب جبنا الكلام ده من قالك من قرينة خلق الله آدم على صورة الرحمن، بدي قرينة جعلتنا نخرج عن الإيه؟ عن أصل القاعدة. فضل يا شيخ. يعني أنت تريد أن تقول كيف أراه مع أنه لا يحاط به؟ نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فضل يا شيخ.
آدم يعني الورد آدم طوله 60 ذراع بذراع الرحمن، يعني مستحيل، يعني مفيش تماثل في صورة آدم وصورة الرحمن.
تاني كده بتقول آدم طوله 60 ذراع بذراع الرحمن؟ لا، الكلام ده غير صحيح. طوله 60 ذراع بذراع البشر، أيوة، وليس بذراع الرحمن. الكلام ده ما لحظة واحدة بس نكمل الكلام عشان نفهم القضية، لعلنا بنتكلم غلط وإحنا مش داريين. مش وارد يا محمود ولا مش وارد؟ نحن نغلط. خد بالك يا شيخ، ابتداء كده الله سبحانه وتعالى خلق آدم طوله 60 ذراع بذراع البشر، كويس، وجميع الخلق يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم، دي جزئية انتهينا منها. تعال شوف بقى مسألة رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة، حق ثابت متواتر، من أنكره مبتدع ضال. ولكن هل يلزم من الرؤية الإحاطة أم لا يلزم؟ إيه معنى الإحاطة؟ لا، نعم، لا، إحنا عاوزين إدراك وعاوزين إحاطة. طيب، أنت دلوقتي بتبص لأخوك عادل، صح؟ رأيت مني جزء وستر عنك جزء، مظبوط. طيب ليتسع صدرك حتى أفرغ من كلامي. ماشي يا أخي الفضل. أنت دلوقتي بتنظر لأخيك عادل، ما رأيت مني؟ رأيت مني كل جسدي أم جزءا منه؟ فين؟ شايف رجلي دلوقتي؟ شايف رجلي مستورة في المكتب. يبقى ممكن أراك ولا أحيط بك. أصل معنى كلمة أحط بك يعني شفتك كلك، نظري وقع عليك، جبتك من ساسك لرأسك كما يقول الناس، شفتك كامل. ده اسمها إحاطة واسمها إدراك. فالإحاطة هي الإدراك. طب السؤال بقى، هل يلزم من الرؤية الإدراك أو الإحاطة؟ الجواب لا يلزم، وده كلام كل العقلاء. أنا نظرت من عدسة الباب وأنت تطرق بابي، وقعت عيني على وجهك فقط، يبقى رأيتك وما أحط بك. فربنا عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، وهو يدرك الأبصار أي يراها ويحيط بها. طيب يبقى بناء على ذلك، لما الله سبحانه وتعالى يسعدنا وإياكم وكل المسلمين المؤمنين برؤية الرب عز وجل، رؤية ولكن لا يلزم منها الإحاطة، فالله أعظم من أن يحاط به. كويس يا شيخ، دي موضوع لوحده خالص. عايزين بقى نشوف مسألة خلق الله آدم على صورته أو على صورة الرحمن. مسألة صورة اللي هي تجمع الصفات، يعني بالضبط كده أنا بتكلم بقول أنا شفت الأخ صورته سبحان الله زي الأخ بالضبط، ما بينهما فرق إلا أن هذا واسع العينين وهذا ضيق العينين. يبقى معنى الصورة اللي هي إخواني ها مجمع الإيه؟ مجمع الصفات. فالله عز وجل له صورة، أي من صفاته صفة الصورة. وإياك أن يعلق بذهنك صورة فوتوغرافية أو تمثال، أبدا. زي بالضبط ما نقول أن لله يد وأن لله عينين وأن لله ساق وقدم ورجل وأصابع، واخد بالك؟ طيب هل يا ترى معنى وجود هذه الصفات لله أنها تشبه صفات الخلق؟ أبدا. كذلك كما أن له يد له صورة. ولكن الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه وهو إمام مجتهد جاء في هذا الحديث وظن أننا لو أثبتنا لله صفة الصورة نكون شبهنا الله بخلقه. طب ما نفس الطريقة بالضبط، لو أثبتنا لله صفة العينين، ما أنا لي صورة وأسامة ابن له صورة والحاج له صورة والحاج له صورة، واخد بالك؟ وأنا لي يد والحاج له يدين وأخونا له يدين، وللرب يدين ولا يد واحدة؟ يدين، وكلتا يدي الرحمن يمين. مظبوط كده يا مشايخ؟ يبقى لا يلزم من ثبوت الصفة لله أن نشبه الله بخلقه أو نشبه المخلوق بالخلق، لا يلزم أبدا. كذلك فالإمام ابن خزيمة رحمة الله ظن أن لو أثبتنا لله صفة الصورة شبهنا الله بخلقه، وهذا اجتهاد منه ولكن جانبه الصواب. يبقى إيه؟ زل زي بالضبط. حاضر يا شيخ، كلام الإمام ابن مندة في خلو العرش من الرحمن حينما ينزل إلى السماء الدنيا، واخد بالك؟ الحديث عندنا ثابت، ينزل ربنا في ثلث الأخير إلى الإيه؟ إلى السماء الدنيا. ينزل، ومعنى ينزل يعني من عالٍ إلى سفل. كويس كده؟ دي مسألة، أصل اللفظ بيدل على كده. طيب هل يا ترى إذا نزل يخلو منه العرش؟ ابن مندى رضي الله عنه وأرضاه قال يخلو منه العرش. عاب عليه العلماء وانتقدوه في هذه المسألة ولم يبدعوه ولم ينتقصوا من قدره، بل عدوها زلة وانتهت. ونقفل الباب ولا يفتح أبدا إلا إذا جاء ذكر المسألة يبين ما فيها من وجه الصواب ويبين من أخطأ في المسألة، مع أن زلله مغفور له. واضحه يا مشايخ المسائل دي؟ تفضل يا شيخ. وبين ايه؟ لا، الصوره شيء، ونحن قلنا الصوره مجمع الصفات، اما الوجه والوجه. اي نعم. نرجع للكتاب. شوف بقى، اقرا كلام ابن خزيمه رحمه الله عليه. عارفين زي ايه بالظبط؟ سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. معايا يا شيخ؟ صفه الظل لله هل تثبت؟ يعني لله ظل. خدوا بالكم، المتعارف عليه ايه؟ ان معنى ظل يعني معناه هذا الذي له ظل خلفه اضاءه وحجب الاضاءه والاضاءه حيزت ايه؟ جسمه. صح كده؟ ادي معنى الظل. ولا يعرف الظل في لغه العرب الا كذلك. طب وبناء على ذلك هل نثبت لله ظل؟ واخدين بالكم اخوانا؟ خدوا بالكم، ركزوا عشان ما تقعوش في حاجه. احنا المعتقد عندنا ايه؟ ان كل ما اثبته ربنا لنفسه واثبته له نبيه نثبته من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تبديل. مش ده اللي احنا عليه؟ كون بقى ان اللفظ نفهم منه مشابهه الخالق بالمخلوق، دي مشكلتك انت. صح؟ يعني مثلا اقول ايه؟ حديث صحيح، يغضب ربنا غضبا، يغضب. طيب ما الغضب انفعال وغليان الدم في العروق وحمرة الوجه وانتفاخ الأوداج، ده كلام ده عندي وعندك، لدرجة خدوا بالكم القول بأن الغضب غليان الدم في العروق رغبة في الانتقام، ده مش تعريف الغضب للأسف، ده أثر من آثار الغضب، مش تعريف الغضب. زي بالظبط كده الحاج مثلا جه سألني وقال لي، بقول لك يا عادة نعم، قال لي عرف لي الضحك. قلت له أن يظهر الإنسان أسنانه ويهز كتفيه ويقهقه. قال لي كده ما انتش فاهم. طب الصح ايه؟ قال لي اللي شفته ده أثر من آثار الضحك. مش هو ده الضحك؟ مظبوط ولا لا؟ مش هو ده؟ وبعدين بالكوا يا اخوانا، يبقى معنى ذلك ان انا ممكن اسمع لله وصف يبدا يتطرق الى ذهني ان الرب يشابه الخلق، اقول لا، ليس كمثله شيء. واخد بالك؟ ليس كمثله شيء. فنقول الله سبحانه وتعالى يستوي، لا ندري. طب يضحك، كذلك لا ندري. طب يغضب، كذلك لايه؟ لا ندري. نثبت الوصف لله عز وجل ولا ندري عن كيفيته شيء. طيب، يبقى ثبت لله ظل يوم لا ظل إلا ظله. نقول نثبت صفة الظل لله من باب ليس كمثله شيء. طب ده لازم يكون خلف أضاء والكلام ده؟ ده كلام ده عندنا احنا. انتوا معايا يا مشايخ؟ معايا يا مشايخ في الكلام ده؟ غير أن العلماء في صفة الظل لله وجدوا أن النصوص لم تقتصر على هذا الحديث. كويس؟ فقالوا إيه؟ الصواب أن الظل الذي يستظل به السبع يوم القيامة هو ظل العرش وليس ظل الله، بدليل رواية سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل عرشه، وهي رواية صحيحة. طب رواية لا ظل إلا ظل، هذا ليس فيه شيء، فالعرش مخلوق لله وملكا لله، فيضاف هذا من باب إضافة التشريف. كلام واضح، أأمل ذلك. طب لو لم ترد رواية إلا عرشه، نعمل يا محمود؟ نقف ونثبت صفة الظل لله، وليس فيها إشكال أبدا ولا غضاضة، الذي جعل نثبت له صفة الهرولة وصفة المجيء والإتيان والنزول، ما الذي يحول ويمنع من إثبات صفة الظل الأعلى لا شيء. طالما ورد النص الأمر منتهي. يا ريت ناخد بالنا من هذه الأمور حتى لا ننحرف ونزل ونحن ننادي. تفضل. أي نعم. لا. ما هو تاني مرة طول بال استعجل لي. قل الأشياء المضافة إلى الله إما أن تكون صفة لموصوف وإما أن تكون مخلوق لخالق للتشريف. فهمت كده؟ يبقى إيه ها؟ فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى هنا إيه؟ صفة الموصوف. طيب وعباد الرحمن مخلوق لخالق تبلمة للتشريف. وضحت؟ طيب نرجع للكتاب. يقول فضل
يفكر من التفويض وعدم معرفة المعنى.
فضل أيوه
وعدم معرفة معنى الغضب أو معنى
الضحك. لا ما ليختلط عليك الأمر. كلمة عدم معرفة معنى الغضب يعني لم يضع العلماء للغضب حدا لا يختلط بغير. أصل دي عبارة عن أعراض مش أشياء محسوسة حتى نعرفه. وده كلام أهل العلم كله. يعني قلت لك كده الغضب والضحك والفرح ما استطاعوا أن يضعوا له حدا لا يختلط بغيره. مش موجود أبدا. يبقى هنا ما استطاعوا أن يضبطوا المعنى كما ينبغي ولكن له معنى. يبقى هنا في فرق بين أقول أجهل المعنى مطلقا وفي فرق أقول أعرف المعنى ولكنه ليس منضبطا على الوجه الأكمل. دي غير دي. اللي بيقول بنفوض المعنى أي يجهل المعنى مطلقا وده مذموم. أما من قال المعنى معلوف ولكن غير منضبط على الوجه الأتم. عارف زي إيه؟ هتوضح لك قوي. العلماء لما نظروا إلى أحكام الشريعة قالوا أن الله عز وجل لم يشرع أي تشريع إلا لحكمة. إلا لإيه؟ لحكمة. والحكمة إما أن تكون جلب مصلحة أو درء مفسدة أو رفع حرج. ده الحكمة. ما يشرع ربنا إلا لإيه؟ لحكمة. الحكمة إما أن تكون جلب مصلحة دفع مشقة رفع حرج. فجهم في مسألة رفع الحرج في السفر الذي من أجله شرع الفطر وقصر الصلاة. ركز معايا قوي. قالوا إيه ما العلة في مسألة الصوم فطر في السفر وقصر الصلاة الرباعية والجمع؟ قالوا رفع الحرج ودفع المشق. عن مين؟ عن المسافر. قال لك طيب الحكم ده للعموم لكل مسافر ولا لبعض الناس؟ قال لك لا لكل مسافر. حكمته ايه؟ رفع المشقة ودفع الحرج. قال لك طيب صبح سافر ولا همه، الحج سافر تعب، الحج سافر بين يبقى أصبح مسألة رفع المشقة غير منضبطة. ولما قال لك بس وقف هنا بقى، يبقى لابد أن نأتي بأمر ظاهر منضبط محكم نجعله سبب لتشريع الحكم الجديد. فالعلماء قالوا الحكمة في بعض الأمور تكون خفية وفي بعض الأمور تكون غير منضبطة. يبقى ما ينفعش نعلق الحكم على شيء غير منضبط أو شيء خفي. زي بالضبط كده نسبة الابن للأب سببها إيه؟ سؤال لك. لا أصلاً لا ركز معايا عشان أفهمك المسألة كويس. يعني أنا نسبوني إلى أبي ونسبوك إلى أبيك وكل منا منسوب إلى أبي، السبب إيه؟ تفضل أجب. تفضل يا أخي. لا ده في دير غير إن إحنا إيه نطعن في نسبك. لا مش ديت. تفضل يا شماه. يبقى نقول نسبة نسب الابن الى ابيه لان ابوه جوز امه، صح؟ مظبوط كده. زواج بالنسبه عند التحقيق لا. اخونا هنا الشيخ مهان قال وطا برضو لا، لما تحقق قوي سبب النسبة ايه؟ لا، وصول ماء الرجل الى رحم الانف، صح؟ مظبوط كده ولا لا؟ ما هو ده. قال لك الامر ده ما ينفعش حد يطلع عليه، ولا ينفع؟ فحش قال حد يطلع عليه ولا حد يشوف، خلاص. وطيب الوط نفس الطريق. طب والعمل ايه؟ قال لك عاوزين بقى نجيب امر ظاهر منضبط، ايه؟ عقد الزواج وامكانية الوط. لحظة واحدة، كمل بس كلام، كمل بس معايا يا مشيخ. يبقى ايه؟ عقد نكاح وامكانية الايه؟ الوط. ومن اجل هذا نسب انتسب الناس الى ابائهم. يبقى عندي امر ظاهر منضبط واضح محدد ينطبق على الجميع. طيب بناء على ذلك قالوا بقى مسألة رفع الحرج ودفع المشقة عن المسافر أمر مش منضبط. ليه؟ بتختلف من واحد لواحد. واحد هواه ما تحملش، قالك بس اركن ده كله بقى وعاوزين نبحث عن حاجة جديدة نجعلها هي أمر ظاهر منضبط تمشي على الجميع. ايه هي؟ قالك السفر. علة الجمع والصوم في نهار رمضان السفر. كل مسافر له أن يجمع ويقصر وله أن يفطر، حتى لو استطاع الصوم له أن يفطر. من ده؟ مسافر. مسافر بإيه؟ قال لك ملهاش اعتبار. يبقى عملنا جبنا أمر إيه؟ أمر ظاهر منضبط. طب هل وجود الأمر الظاهر منضبط اللي احنا هنسميه العلة، ركز معايا، ينفي الحكمة ولا ما ينفيهاش؟ لا ينفي الحكمة، بس الحكمة ايه؟ مشكلة علينا، مش واضحة، مش منضبطة. كذلك عندي اشياء في لغة العرب اللي هي بعض الاعراض اللي هي الصفات كالغضب والفرح والضحك، دي تعرفها في لغة العرب ليس منضبطا. بمعنى ايه؟ لان عندنا لما اقول تعريف ينبغي ان يكون هذا التعريف لا يقع الا على من عرفناه. يعني مثلا اما اقول لك مثلا عرف الاسد، تقول حيوان له اربع وذنب وله انياب. اقول لك الكلام ده ينطبق على الكلب، صح؟ وعلى الفهد وعلى النمر، مظبوط. يبقى تعريفك مش منضبط، لان معنى منضبط ما يدخل فيه الا الذي عرفته، صح؟ زي ما بيتكلم علماء الاصول لك ايه؟ عرف الواجب وما امر به الشارع على سبيل الحتم والالزام، حكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. تجد المستحب والمكروه والمباح والمحرم يستحيل ان يدخل في التعريف. ادي معنى كلمه تعريف غير منضبط انضباط تام، ومعنى انني اجهل المعنى ولا اعلم عنه شيء. هذه غير هذه. فهمت يا اخواننا المسائل ديت؟ يعني عفوا المسألة برضو تحتاج إلى بسط، وإن شاء الله هذا سيدرس في الأصول بإذن الله. تفضل حاجة. كويس. ما ينسبش لا، لأن حاضر أكمل كلام. لا مش ده بس، لا لازم بعقد نكاح وإمكانية الوطء، ده النسب. اللي هو كتب كتاب كويس، مظبوط. ماشي ينسب، ما في كتب كتاب. لا الله يكرمك، يعني ايه؟ لا تسكت وانت تظن ان ما سمعته خطأ. اسمعنا، الله يبارك فيك، اسمعنا، احنا اخواته بنتكلم مع بعضنا. الامر امر دين، والدين ده انا ما ورثته عن ابي. الدين ده لكل انسان يتناقش ويتكلم بما يريد، واخد بالك؟ اما ان انا اقول كلام وتستحي الكلام غلط وتستحي مني، لا، دي ما فيش في حياة ابدا. اسمعنا الله يبارك فيك، ده بنتكلم في امور مش هينه، واخد بالك؟ احنا بنقول يا اخواننا ما قاله العلماء المتقدمون ولم يخالف في ذلك أحد. نسبة المولود إلى أمه بشرط واحد، ما هو؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يبقى كل من ولدت هي الأم. الواد ده جه منين؟ من الست دي، يبقى أم أم، واخد بالك؟ لدرجة أن العلماء قالوا ويكفي في إثبات نسبة المولود إلى المرأة امرأة واحدة، واخد بالك؟ مين اللي هي القابلة؟ واخد بالك هي القابلة، كلمتها تمشي. يعني مثلا دخلنا مستشفى ولادة، واخد بالك، وخمس ست نساء بيولدوا مع بعضهم، ايه الجماعة القابلات اللي هم الممرضات خدوا ايه العيال وزقلوهم في الحضانات والكلام ده كله، مش عارفين. فالست قالت لا، الواد ده هو انا عارفاه، ابن الست ده هي على دماغنا من فوق. طبعا امه كانت متخدره مش داريه عن حاجه، واخد بالك؟ يبقى القول هنا قول مهين، امراه واحده بس. معايا مشايخ؟ يبقى ايه امهاتهم الا اللائي ايه؟ الا اللائي ولدنهم. طيب ده نسبه لمين؟ ها؟ للام. النسبه بقى للاب. النسبه للاب ديت عندنا اصل بنسير عليه، الولد للفراش. ما معنى الفراش؟ اللي هي ايه؟ المرأة التي نكحها الرجل نكاحا صحيحا مع إمكانية الوطء، وولدت بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الوطء. هو ده النسب، هو ده الايه؟ النسب. طيب وطء بلا نكاح لا يصح، طب نكاح بلا وطء لا يصح، ده الكلام ده لو الموضوع ظهر. طب لو ما ظهرش خلاص، يعني لو ان رجل ايه تزوج بامرأة ووطأه، واخد بالك؟ وربنا عافينا واياكم، هي الوحيدة تعلم ان ما في احشائها ليس منه، ولكن سكتت، ينسب اليه. من يتحمل الاثم؟ تتحمل هي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى انا عندي وطء بنكاح صحيح، واخد بالك؟ ده يتم النسبة بين ايه؟ بين المولود وابيه. لحظة واحدة، طيب لو الست حامل والراجل مات، واخد بالك؟ وقسمت الجواز ضاعت وما فيش شهود، القول قولها مع اليمين، ابن من ده؟ ابن الحاج فلان الله يرحمه. طب اثبتي قسمت الجواز ضاع، دخلنا على الكمبيوتر مش لاقيه، طب من شهود كان الحاج فلان والحاج فلان ومات؟ ما فيش اي، خلاص القول قولها مع اليمين. واخدين بالكم يا مشايخ؟ لان الشرع المطهر حريص اشد الحرص على ثبوت النسب، وفي نفس الوقت حريص كل الحرص على الا ينسب الا لمن هو ابوه. فلان ده كلام خطير وكلام مهم جدا لابد ان نستوعب. تفضل يا شيخ. الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا حديث عند مسلم، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله في كتاب الفقه الميسر، وسأمليه عليكم بالتفصيل، ولكن على وجه الاختصار. الحديث له سبب، كما أن للقرآن سبب نزول فكذلك للأحاديث سبب، ودي مهمة جدا لطالب العلم يقف عليه. الذي حدث الوقعة دي كانت في غزوة الفتح، إن عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد ابن أبي وقاص قال لأخيه سعد: يا سعد، هناك جارية أما لزمعة فجرت بها وحملت مني وولدت غلاما، فإذا ذهبت إلى مكة فخذه فهو ابن أخيك. كويس كده؟ سعد بن أبي وقاص بعد فتح مكة وبين هو يسير في شوارع مكة إذا بالغلام جفر، فإذا بالغلام قطعة من عتبة بن أبي وقاص، حتى من رأي العم فولة وانقسمت نصين. فقام سعد وأخذ الغلام فرآه عبد ابن زمعة، قال له ايه ده؟ قال له ده ابن اخويا. قال له لا، ده ابن ابويا. ما هو الأمة كانت جارية عند من؟ عند زمعة، فوطأها فولدت غلام، يبقى اصبح اخو عبد منين؟ من الاب. مظبوط يا اخواننا كده؟ فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فجاء سعد وقال: يا رسول الله، هو ابن أخي عهد إلي به، انظر إلى شبهه. تقول عائشة: وكان قطعة من عدبة. فقام عبد بن زمع وقال: يا رسول الله، ابن أبي ولد على فراش أبي. الإشكالية فين بقى؟ إن زمع مات والجارية ماتت، هنستشهد بإيه؟ واخد بالك؟ قال: ابن أبي ولد على فراش أبي. طب وسعد قال ماذا؟ ها؟ أخي عهد إلي به، انظر إلى شبهه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام فإذا هو قطعة من عدبة، فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد، هو لك يا عبد. من عبد؟ أخو سودة بنت زمعة، اللي هو خالي وخالك. هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. تقول عائشة: فما رأته حتى ماتت، فما رأته حتى ماتت. هو لك يا عبد، الولد للفراش، يعني أخوك الولد للفراش. حصل زواج عندنا وحصل إمكانية وط، والست ولدت وماتت والرجل مات، خلاص ابن فلان وفلان. طب الشهود والكلام ده كله ولا له اعتبار؟ الولد للفراش. طيب وللعاهر الحجر، في رواية حتى لا تتعجل وتقول للعاهر الحجر الرجم وتغلط، وللعاهر الحجر ليس المقصود الرجم، لا، في رواية قالت: وبفي العاهر الإثلب. وبفي العاهر، العاهر اللي هو الفاجر، الإثلب اللي هو التراب. وكان هذا من عادة العرب، تقول لمن خاب سعيه ولم يحصل شيء: ها، وللعاهر الحجر، ملوش حاجة. وبفي العاهر الإثلب، يعني ليس له شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واحتجبي منه يا سودة. ظن بعض البلهي أن الجواب متناقض، فكيف يجعله أخا لعبد وعبد أخو سودة ثم يقول: واحتجبي منه يا سودة، كيف؟ قال العلماء: هناك فرق بين حرمة النسب وحرمة، انتبهوا لها أو احفظوها، وحرمة البضعية. حرمة الإيه؟ النسب وحرمة البضعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لكل نوع حقه، فأثبت النسب له للولد الفراش، وأثبت البضعية التي كانت ظاهرة، ومن أجل هذا منع سودة بأن ترى، لأنه وإن كان ليس أخاها نسبا ولكن أخاها فين؟ في الحقيقة. واضح يا مشايخ؟ لحظة واحدة. طيب هل معنى أنه أخاها في الحقيقة، ركزوا معايا، يثبت بينهما بعض أحكام الأخوة؟ الجواب لا، إلا حرمة النكاح فقط. يعني ما فيش ورث، ما فيش خلوة، ما فيش سفر، ما فيش رؤية، غير مسألة الإيه؟ البضعية. ليه؟ لأنها جزء منه أو هو جزء منه. ومن هنا استهجن العلماء ما نسب إلى الشافعي، قالوا: حشا، كيف يسمح أن يطأ الرجل بضعة منه؟ هذا بعيد كل البعد. اتفهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ يبقى الولد للفراش، الزواج والوطء. طيب هل من الممكن، خدوا بالكم من دي كويس، أن يكون هناك فراش ونتج منه ولد ولا نطبق حديث الولد للفراش؟ الجواب نعم. متى؟ إذا تبرأ الرجل من هذا الغلام. قال لك: مش ابني يا عم، ده انت متجوز الست والست عايشة معاك وما سافرتش ولا حاجة ومعاشرها. قال لك: لا، مش ابني، انا أضرب به، خلاص ما في اي اشكال مطلق. يقوم اللعان بينك وبينه، تقسم أربع شهادات إن هذا ليس بابنك، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين، وهي تقسم أربع شهادات أنه ابنه، والخامسة إن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. طب تم اللعان نروح فين؟ ينسب الولد لأمه. ها لأن نسبته لأمه إيه؟ ها؟ إن أمهاتهم إلا لا ولدهم يقيني. أما الرجل قال لك أنا متبرئ من خلاص مش مشكلة أبدا. لحظة واحدة كمل بس الحب، أنا قاعد معكم معايا مشايخ كده. يبقى الولد للفراش دي قاعدة عامة، حدث منها إشكالية. افترض مثلا الرجل قال هذا الولد ابني، والزوج قالت لا مش ابنك، ليس بابنك، القول قولها مع اليمين، ولا ينسب إليه مطلقا. ركزوا الله يبارك. عشان كده المسألة المشهورة، أو ربنا يعافينا إياك ويعافي كل المسلمين ويحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم، رجل فجر بامرأة فحملت خوفا من الفضيحة يعقد نكاحك، باطل بإجماع العلماء، باطل. طب ونحلها ازاي؟ الموضوع سهل ما يصور، خلاص نصبر حتى تضع، وبعد طب والفضيحة والجرس لا هنا بقى ما ينفعش، هنا على نفسها جنت براقش. الحزم مطلوب مع العصاة، اما مسألة اجهاض وان الله حي ستير وستر ربنا يستر عليك، لا ده اسمه طعن في الشريعة. كل شيء له اصول نسير عليه. فهمت يا مولانا الجزئية ديت؟ الوقت اللي بينك. تفضل يا شيخ. اخونا اكرم يسأل عن مسألة ينسب الى امه. خد بالك معايا، عاوزين نفرق بين حاجتين، بين النسبة الشرعية وبين النسبة العرفية فيما بيننا. يعني هقول مثلا ايه، مثلا سعيد ابن نفيسة في بطاقة رقم القومي، محدش قال كده، ده احنا بنقول ينسب الى امه في الميراث وفي القصاص وفي الشهادة وفي النفقة، ادي النسبة. اما في المجتمع يخترع له اسم ينادى به في المجتمع، ومن طعن فيه او قذفه يجلد. سهل خالص. وده اللي بيحصل دلوقتي في ملاجئ الايتام. اللي بيحصل ايه بالظبط؟ وده رايناه ولمسناه. الرجل مثلا واحد خارج من الجامع لقى عيل بيصرخ، شال بيطلع على محضر الشرطه على اسم الشرطه، يعمل محضر. الضابط بيقول له والله هتاخده، قال له هاخده، هاخده خلاص. هتتبناه يكتبوا باسمك؟ ايوه، كبيره من الكبائر. مظبوط، ما ينفعش تقول اسمك ابدا، لا يجوز. طب والعمل يا سعاده الضابط؟ يقول له تعالى بقى هنوديك ايه عند الرقم القومي، يطلع لك اسم ليس له وجود ويسمى به، وانتهى الامر على ذلك. وده موجود بكثره وشهاد. يعني انا اعرف ملجا في العشر من رمضان دخلته اكثر من زياره، موجود كثيرين، وشهاده الميلاد موجوده بتاعته، وفيها اسم الاب واسم الام حتى يميز في المجتمع. طب لما يكبر يا ابني انت مالكش جريره ولا تزر وزره وزر اخرى، خلاص اسلك طريقك في المجتمع ولا تعلم احد بحقيقتك. وطبعا لعلكم تعلمون المرأة اللي هي امرأة هلال بن أمية، لما ولدت غلام وهلال بن أمية قال ليس مني ونسب إلى أمه، كل رواية بتقول فكبر وتعلم حتى صار واليا على مصر من الأمصار وما يدعى لأب. طب الوالي بتاعكم مين؟ فلان ابن أبيه، الكل عارف وسكت. أدي معنى كلمة النسبة حتى لا يختلط عليك الأمر، لأنه كل ما يقول ينسب إلى أمه، إيه الكلام بتاعك ده؟ هنقول عليه تعالى يا سعيد بن عزيزة؟ لا يا أخي، ما حدش قال الكلام ده خالص، لم نقل بهذا. ينسب في القرابة وفي الإرث وفي الشهادة وفي النفقة ما يلزم منها، أما في المجتمع ينختار له بقى اسم. ولكن احذر أن تختار له اسما له وجود، خطأ. يبقى دخلنا في التبني، والتبني كبيرة من الكبائر. تفضل يا شيخ.
حديثة إذا كان التجارية على وجه على حية،
نعم،
وشاهدت على نفسه،
خلاص. هل ايه؟ لا ما هو شاهدت على نفسها بالزنا ينسب لها، دي مسألة منتهية. احنا قلنا ان امهاتهم الا الايه الا اللائي ولدنهم، ولكن كون انها شاهدت على نفسها عياذا بالفاحشة خلاص لا ينسب لزوجه ولا ينسب لمن فجر بها ابدا. الله يبارك فيه وكنت تابه لدي كويس. الاجماع منعقد، ركز معي، على ان النسب يثبت بامرين اثنين: الاول عقد النكاح، الثاني إمكانية الايه الوطء، وأن يولد بعد مضي 6 أشهر من إمكانية الوطء. قبل 6 أشهر ما ينفعش خالص. تفضل.
أولادك وطى فيها وعفر فيها واتفقوا من ينزلون. جوزها ولا بعد مضي السنة؟
يسأل أخونا أكرمه الله، فجر بها وحملت ونزلوا أجهضوها. الإجهاض كبيرة من الكبائر. لا لحظة، إن كان قبل 120 يوم، بعد 120 يوم فيه 5 من الإبل دية على اللي ادها الحقنة وأجهضها. عبد الدكتور نعم. لا 120 ركز يا محمود، 80 دي غير يا حبيبي. معايا مشايخ عليه كام يا حاج جمال؟ 5 من الإبل. الجمل بكام دلوقتي؟ كم يا محمد يا فريد؟
10 بكاوي.
10 بكاوي، 5 ب 50,000. سواء كان المجهض يا شيخ ذكر أم أنثى لا فرق. يتجوزها بعد أن تجهض وينقضي نفاسها
40 يوم.
واخد بالك انت ازاي؟ اللهم الا اذا كانت عياذا بالله متمرسه في الفاحشه فالنكاح لا يصح. خلاص ماشي، الزواج صحيح. الزواج صحيح. اتفضل يا حاج. ده هذا تجديد الخطاب الديني، ما انا اقول لك شرحناه في بعض المساجد قد تقريبا 20 محاضرة. تجديد الخطاب الديني مبحث مش اقل من 20 محاضرة، فعشرين محاضرة في كلمتين لازم هنغلط. ها؟ لا، تجديد الخطاب الديني ان الله عز وجل حديث صحيح يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الامة من يجدد لها امر دينه. ما المقصود بتجديد الخطاب الديني؟ انت هتجدد؟ احنا معاك ونمشي خلفك ونشلك الشنط، ولكن وضح لنا ماذا تقصد بتجديد الخطاب برضو، فهمني كويس. قرآن يعني هجيب قرآن غير القرآن؟ كويس احسن. يعني لو حضرتك أتيت لنا بمثال لكان حسن. أصلا هفسر القرآن إزاي؟ واخد بالك أنت إزاي؟ القرآن ده عبارة عن أخبار وعبارة عن أحكام. أخبار تصدق وأحكام تنفذ، وبعض الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. كوني بقى أننا أقول مثلا إيه؟ دل الدليل الشرعي على ثبوت عذاب القبر، ومن باب تجديد الخطاب الديني وجدنا حفريات وسمعناهم بيصرخوا، يبقى ده دليل كوني عيني على ثبوت عذاب القبر. لا، فرجاء الله يبارك فيكم، اي انسان الله يبارك فيك يسالك عن تجديد الخطاب الديني قل له والله يا اخي الفاضل معناها ايه؟ ماذا تقصد؟ طب القران يتناسب مع العصر؟ فهمني، اضرب لي مثال حتى لا نلصق بالشريعة ما ليس منها، وحتى لا نحذف من الشريعة ما هو منها. وأنا مثلك، أنا ما اعترضتش، أنا بس اللي عاوز أفهمه وياريت يجي يفهمنا أو ما يجيش. لا، ده احنا نروح له على دماغنا. الذي يقول بتجديد خطاب الدين قل له ماذا تقصد، عشان الناس العيال اللي عندنا في مسجد المستقبل يجي يتعلموا منه وانا اوله، عشان يفهمني ايه معنى تجديد خطاب الدين. كلام ده كلام في منتهى الخطوره. ماذا تقصد بتجديد الخطاب الديني؟ تستخدم الكمبيوتر؟ ماشي، مش مشكلة خالص، ليس فيها بأس. عند الحاسوب، كلنا عندنا حاسوب بنستخرج منه المعلومات ونرجع إلى الأصل. ولكن تجديد الخطاب الديني، تقول لي الوقت الحاضر والعصر اللي احنا فيه ما ينفعش المرأة تنتقب؟ أقول لك بس كده أظهرت خبيئتك وأظهرت ما في طويتك. تقول لي في العصر الحاضر ما يليق أن يكون المرأة نصيبها في الميراث نصف الذكر؟ أقول إيه وكده، طلع اللي عندك. ماذا تقصد بتجديد الخطاب الديني؟ تفضل يا شيخ. يا أخي الفضل، السيسي على دماغنا من فوق، اسمعني، على دماغنا من فوق، ما فيش فيها مشكلة، ولي الأمر له السمع والطاعة، ونسأل الله أن يحفظه ويسدده. ولكن ما المقصود؟ يعني وجهني، ندعو لتجديد الخطاب الديني سمعا وطاعة، بس قول لي بقى أعمل إيه، فهمني أعمل إيه. يعني مثلا بدل ما كرسي ده هزاز نجيب كرسي ثابت ونظف، بدل الميكروفون نجيب اتنين. ماذا تعني بتجديد الخطاب الديني؟ لازم نعرفه كويس. هل معنى ذلك، انتبهوا، هل معنى ذلك ما فيش داعي نقول النصارى كفار؟ عايزين نفهمها. هل معنى ذلك نقول يجوز الاحتفال بشم النسيم؟ لابد ان يفهم الكلام. ماذا تعني بتجديد الخطاب الدين؟ تفضل.
لما هذه الكلمه ارجع الى العلماء،
بس خلاص، على دماغنا من فوق، على دماغنا من فوق، كل من دعا الى الخطاب الديني نحن خلفهم، حمل لحقائبه شريطة أن يوضح لنا ماذا تعني بتجديد الخطاب الديني. صح يا شيخ ولا أنا غلطان؟ أنت بتقول لي، أنا عمال أقول لك جدد الخطاب الديني، يا شيخ جدد بقى، يا شيخ عيب جدد. أنت قلت لي أنت بعمل إيه؟ ألبس جلابية جديدة؟ ما زين
نفهم؟
ما أنا عاوز أفهم، أنا أقسم لك بالله، اسمعني، أقسم لك بالله ما أنا فاهم. فأكثر من كده حاجة؟ ما أنا فاهم إيه معنى تجديد الخطاب الديني؟ أنا شرحت المبحث في أكثر من 20 محاضرة وموجود، إن شئتم أن أمليها عليكم. واخد بالك؟ ماذا تقصد بتجديد الخطاب الديني؟ لأن إحنا لما بحثنا ماذا يقصد بتجديد الخطاب الديني؟ قال لك بس بقى، موضوع ختان المرأة ده بلا كلام فارغ. جدد الخطاب الديني، الختان للإناث ليس من دين الله، عادة فرعونية لا تنتمي إلى الإسلام بصلة، كما قال علي جمعة. طب ستر المرأة الوجه إزاي؟ جدد الخطاب الديني، لا، يبقى كده الامور وضحت، كده الامور اتضحت. انتبه. نعم يا شيخ فضل. حاضر. في المعنى فقط، اصل المعنى فقط. نعم مظبوط. قاعد عليا، لا مش كلها. طب من صفات بني آدم الأكل والشرب والنكاح، هل هذه من صفات الرب؟ اللي إيه؟ ها؟ اللي إيه؟ البدن؟ طب ماشي، لبني آدم لسان، هل للرحمن لسان؟ خبر يا شيخ. لبني آدم أسنان، هل للرحمن أسنان؟ ركز يا شيخ. جزاكم الله خيرا، 5 دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.